الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام المصنف أبو داود سليمان بن الأشعث عليه رحمة الله وغفر الله له ولشيخنا والسامعين في كتابه السنن تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي منه بدأ، ثم غسل رجليه.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع أحاديث الوضوء التي ذكرها المصنف الإمام أبو داود رحمه الله في بيان صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أن أورد المصنف رحمه الله عدة أحاديث بعضها يتفق من حيث الألفاظ وبعضها يلتقي في المعنى وبعضها ينفرد ببعض الأوصاف المغايرة التي تثبت في بعض الأحاديث ولا تثبت في غيرها، وكذلك في بيان الكيفية التي يتم بها غسل العضو أو في العدد الذي يكون في الوضوء والغسل. هذا كله جاء في الأحاديث التي ذكرها المصنف، وبدأ بالأحاديث الأولى عن الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم ثنى بالصحابي الجليل والخليفة الراشد علي بن أبي طالب، فذكر أيضا حديثه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وأورد الطرق الأخرى التي غالبا ما تكون مختصرة حتى لا يقع التكرار، فذكر الطرق التي تجيء بعد إيراد الحديث الأصل. وهنا سيذكر أو ذكر المصنف رحمه الله بعض الرواية الأخرى في بيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابة آخرين وهم كثر، وذكر هنا حديث عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه، وهو أن أحدهم قال، يريد يعني أن يسأل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جد عمر بن يحيى المازني، قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه من الفقه فضيلة السؤال عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبادته حتى يقتدى بها، وفيه أيضا ملاطفة الطالب للشيخ، لأنه قال: هل تستطيع، ولم يقل له هذا على سبيل الوجوب أو الحتم، وإنما قال: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقال عبد الله بن زيد نعم. وهذا كما قلنا جاء في أحاديث كثيرة أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحرص الناس على نقل السنن وتعليمها للناس بالقول والفعل. وجاء هذا واضحا وصريحا في حديث علي رضي الله عنه لما صلى بالناس الصبح ثم بعد ذلك دعا بماء أو بوضوء وتوضع أمام الناس، وما هذا إلا للتعليم من أجل أن يعلم الناس، حتى قال بعض من حضر ما يريد إلا أن يعلمنا. إذن كان عندهم هذا الحرص في تعليم الناس السنن وتعليم الناس العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بالقول والفعل والتقرير والإعادة والتكرار في مناسبات كثيرة. قال عبد الله بن زيد لمن سأله نعم، فدعا بوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. وذكرنا الفرق بين أن تقول الوضوء والوضوء، فالوضوء هو الفعل أو فعل الوضوء، هذا يسمى الوضوء. وأما الوضوء فهو الماء الذي يتوضأ به، كقولك الطهور والطهور. قال فأفرغ على يديه، لما دعا بماء أو دعا بوضوء قال فأفرغ على يديه، في رواية للبخاري فأكفى، وهو بمعنى فغسل يديه. وذكرنا في هذا أن السنة أن تغسل اليدين أو أن تغسل اليدان خارج الإناء، وإذا كان من استيقاظ من نوم الليل فيجب عليه حتما ووجوبا لازما أن لا يدخل يده في الإناء بل يغسلهما خارج الإناء. وإذا كان في الأوقات الأخرى سواء كانت من نوم النهار أو في مناسبة أو فرصة يتوضأ فيها فإنه ينبغي أيضا أن يأتي بهذه السنة، أن يأتي بهذه السنة بأن يفرغ الماء من الإناء على يديه ولا يدخل يديه في الإناء عند بدء غسل اليدين، وإنما يغرف بيديه عندما يغسلهما خارج الإناء، أي عند المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين وما إلى ذلك من أعضاء الوضوء. قال فأفرغ على يديه فغسل يديه، هنا لم يذكر العدد. وثبت من كثير من الأحاديث التي مرت أن السنة في هذا التثليث، أن يغسلهما ثلاثا، ولو غسلهما مرة أو مرتين جاز هذا كما سبق بيانه. قال ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف. وأحيانا تأتي الرواية بذكر الاستنثار وأحيانا تأتي بذكر الاستنشاق، لأن الاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف والاستنثار هو إخراجه، وهما فعلان متلازمان لا يكون أحدهما إلا بوجود الآخر، فلا استنثار بلا استنشاق ولا استنشاق لا يتبعه استنثار، لأن الماء يكون داخلا. والمضمضة هو إدخال الماء في الفم وتحريكه ثم مجه. قال ثم غسل وجهه ثلاثا، وهذا في أغلب الروايات. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين. هنا يختلف هذا الحديث عن الأحاديث التي تقدمت، سواء عن علي رضي الله عنه أو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قال ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، بمعنى أنه ذكر الآن التثنية في الوضوء، والغالب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هو التثليث، وذكر التثنية أو التثليث أو ذكر المرة الواحدة هذا يدل على الجواز، أي جواز التفاوت في العدد بين أعضاء الوضوء. ولو غسل الإنسان جميع أعضائه مرة مرة جاز، ولو غسلهما مرتين مرتين جاز، ولو فعل ثلاثا جاز، وهذا الأفضل والأحسن لأنه هو الغالب. ولو جمع في العدد بأن يغسل أحد الأعضاء مرة وبعض الأعضاء الأخرى مرتين والأخرى ثلاث جاز، ويدل عليه هذا الحديث أنه غسل ثلاثا إلا اليدين فإنه غسلهما مرتين إلى المرافق. هذا أيضا مع ذكر أن المسح مسح الرأس غالبا يكون مرة واحدة، وإن جاءت بعض الروايات لإفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرتين ومسح رأسه ثلاث مرات، ولكن هذا ندر عنه. فالذي عرف عنه في نقل صفة وضوئه أنه كان يمسح مرة واحدة يقبل بهما ثم يدبر، يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره يعني إلى القفا. قال ثم مسح رأسه بيديه، مسح رأسه بيديه، وهذا فيه استعمال اليدين في المسح، وأن الإنسان لا يمسح بيد واحدة كما يفعل البعض وإنما يمسح بيديه. ثم ذكر في الرأس المسح ولم يذكر الغسل، ولهذا السنة في الأعضاء الغسل، الغسل، أما في الرأس فهو المسح وليس الغسل. قال ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. فأقبل بهما وأدبر هذا قد يكون فيه إشكال، لأنه إذا أخذنا الرواية على ظاهرها فأقبل بهما وأظهر، الإقبال هو أن يأتي هكذا بمعنى عكس ما هو معهود ومتعارف عليه. فأقبل بهما أي فعل هكذا، بدأ من مؤخر الرأس يعني من القفا وأتى بيديه إلى مقدمة الرأس ثم بعد ذلك رجع، هذا معنى أقبل وأدبر. فقيل هذا أنه يمكن أن يكون بدأ بمؤخر الرأس ثم انتهى بمقدمه ثم رجع بعد ذلك إلى الخلف. وبعض الشراح من أهل العلم قالوا أن قوله هنا فأقبل بهما وأدبر أن الواو هنا ليست للترتيب، لا تقتضي الترتيب، فيحمل الحديث على الرواية السابقة أنه بدأ بمقدم الرأس ثم أخر ثم أرجع. فقوله أقبل وأدبر الواو هنا لا تدل على الترتيب، لو جاء بحرف ثم التي تفيد الترتيب نعم، لكن الواو لا تفيد الترتيب. فلما تقول جاء أحمد وعمر فلا يعني أن أحمد هو الذي جاء أولا، فقد يكون عمر هو الذي جاء أولا ثم جاء أحمد بعده. ويحتمل أن يقال، وهذا ما ذهب إليه بعض الشراح، أن معنى أقبل بهما وأدبر أقبل يعني مسح المقدمة يعني مقدمة الرأس التي هي الجبهة الأمامية، وأدبر بمعنى أنه مسح المكان المتأخر، كما يقال عندهم في اللغة أنجد وأتهم، أنجد يعني إذا مشى في نجد وأتهم إذا مشى في تهامة. فقوله أقبل وأدبر لا يعني أنه فعل هكذا أقبل ثم أدبر، وإنما أقبل بمعنى بدأ بمقدمة الرأس يعني الجبهة الأمامية، وأدبر بمعنى أنه في الجهة الخلفية، فأدبر يعني لما أرجع بدأ من الخلف أي من القفا. فيحمل هذا على هذا. والدليل على هذا المعنى الذي ذكرناه وقلنا أنه الراجح لأنه جاء التفصيل في الحديث نفسه لما قال ثم مسح بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ جاء هكذا التفصيل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي منه بدأ. فهذا التفصيل هو الذي يفسر أو يلزم الأخذ بهذا المعنى الذي ذكره، وأن أقبل وأدبر بمعنى أنه بدأ بمقدمة رأسه، وأدبر بدأ بالخلف الرأس الذي هو القفا، لأن هذا المعنى ذكره. وإما أن نقول أن الواو لا تفيد الترتيب، فكأنه قال أدبر وأقبل، لأنه قال بدأ بمقدم رأسه، وهذا التفصيل ظاهر يعني لا يحتاج إلى تأويل، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي منه بدأ. وهذا أيضا فيه من الفقه أن المسح يكون لجميع الرأس ولا يكون لبعضه كما يفعل البعض يعني يفعل كذا، ثم يرجع ولا يأتي إلى القفا، أو أنه يمسح وسط الرأس ولا يأخذ بالجوانب، فإنه سيذكر المصنف بعد ذلك أن المسح يستوعب جميع الرأس من أعلاه إلى قفاه وكذا على جوانبه، يعني يعمم بيديه الرأس. والمقصود بالرأس هنا الشعر، وليس المقصود به البشرة التي تلي أو البشرة التي تلي الرأس. ثم قال ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه يعني أنه أكمل الوضوء بغسل الرجلين، وغسل الرجلين فرض ولم يذكر هنا العدد، لكن يحمل على ماذا؟ يحمل على ما ثبت في الرواية المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثا، غسل رجليه ثلاثا، يعني لكل واحدة اليمنى واليسرى غسلها ثلاثا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، ثم ذكر نحوه.
ثم المصنف ذكر طريقا آخر وأحال فيه إلى الحديث المتقدم، وهذه طريقة المصنف أنه يأتي بالحديث عن الراوي الأول ويأتي به كاملا جميع ما ذكر فيه من ألفاظ، ثم يذكر طرقا أخرى لنفس الصحابي، يعني يكون الراوي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصحابي، لكن يذكره مختصرا، بمعنى أنه يذكر ما لم قد يذكر في الحديث الأصل أو الحديث المتقدم الذي سبقه، فيذكر بعض التفاصيل أو بعض الزيادات، قد تكون أحيانا في العدد، قد تكون أحيانا في بيان الكيفية، قد تكون أحيانا في بيان الترتيب، يعني ذكر الترتيب أو عدم ذكره، هذا يأتي في الطرق المختصرة. وهذه هي فائدة الطرق، فائدة الطرق التي بها يظهر التفصيل في جميع مراحل غسل هذه الأعضاء، يعني من حيث العدد، من حيث الكيفية، من حيث الترتيب والطريقة أيضا. فذكر أحال هو على الطريق المتقدم، وقال في هذا الحديث قال: فمضمض واستنشق من كف واحدة. مضمض واستنشق، في الحديث الأول قال استنثر، وهنا قال استنشق، وهما بمعنى، سواء يذكر الاستنثار أو ذكر الاستنشاق، لأن الاستنشاق يتبعه الاستنثار. قال من كف واحدة، في الحديث الأول لم يبين المضمضة والاستنثار، هل لكل من المضمضة يعني كف، يعني يفرغ في يده ليمضمض ثم يجدد للاستنشاق، أم أنه يكتفي بغرفة واحدة ويجعل الماء في كف واحد منها يتمضمض ومنها يستنشق؟ وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة هذه التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان من الكف الواحدة يتمضمض ويستنشق، يتمضمض شيء ثم بعد ذلك يجعل الباقي لأنفه. فقال من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا، وهنا بيّن أيضا وهو بمعنى الحديث الأول أو ما جاء في الرواية الأولى أن المضمضة والاستنشاق تكون ثلاثا. وذكرنا أن المضمضة والاستنشاق من العلماء من قال بأنها واجبة وأنها من فرائض الوضوء حتى وإن لم يأتي ذكرها في الآية، لأنها تدخل في غسل الوجه كالأذنان، الأذنان من الرأس قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مسح رأسه وجب عليه أن يمسح أذنيه لأن الأذنين من الرأس، ومن ترك الأذنين فكأنه لم يمسح رأسه فقد أخل بالوضوء، لكن لم يأتي ذكر الأذنين في الآية التي أوجبت الوضوء، آية المائدة، لكن بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الأذنان من الرأس، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه وحكمهما الغسل، أما الأذنان فحكمهما المسح، فالرأس والأذنان ممسوحان وباقي الأعضاء مغسولة، باقي الأعضاء مغسولة. هنا قال يفعل ذلك ثلاثا ثم ذكر نحوه، ثم ذكر نحوه يعني نحو الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد المتقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن عمي بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر وضوءه وقال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه وغسل رجليه حتى أنقاهما.
ثم ذكر الطريق الثالث من حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الصحابي الجليل يذكر أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه. وهذا ظاهر في كل من ينقل من الصحابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف عبادته، إما أن تكون عن رؤية بصرية معاينة، وإما أن تكون عن أشياء يسمعونها من النبي صلى الله عليه وسلم يسمعونها منها فينقولها. وهنا يقول أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، قال فذكر وضوءه كيف كان يتوضأ، وقال يعني وفي هذا الطريق وهو الطريق الثالث: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. لا يخفى عليكم أن الإنسان لما يغسل يديه إلى المرافق يبقى في يديه فضل ماء يتقاطر من يديه، فهل هذا الماء يكون كافيا لمسح الرأس أم أن الواجب عليه أن يجدد الماء، بمعنى أن يأخذ غرفة أخرى من الماء ليمسح يديه؟ هذا يدل عليه هذا الحديث، وللإنسان لا يكتفي بالماء الذي يكون قد فضل من يديه عند غسله لليدين عند المرفقين، بل لابد أن يجدد أخذ الماء أو غرفة يغترفها من الإناء أو من العين فيمسح بها يديه. قال: ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. فهذا فيه من الفقه أنه يجدد الإنسان أخذ الماء من الإناء حتى ولو كان عنده فضل ماء في يديه بقي من غسله لليدين إلى المرفقين. قال: وغسل رجليه حتى أنقاهما. قوله هنا غسل رجليه، لأن غسل الرجلين يأتي بعد مسح الرأس، حتى أنقاهما. أولا غسل رجليه لم يذكر العدد، قال حتى أنقاهما يعني حتى وصل إلى الإنقاء. لماذا قال أنقاهما؟ لأن الغالب أن الرجل تكون لاصقة بالأرض، وغالبا ما يعلق في رجليه أو على رجليه شيء من الغبار أو الوسخ من أثر العرق وما إلى ذلك، فإن هذا يتطلب من الإنسان أن يغسل وأن ينقي الرجل. لكن لا يفهم منه أنه غسل رجليه حتى أنقاهما أنه لا عدد، لأنه لا يلتزم بالعدد الذي هو الثلاث. وذكرنا لكم أن الزيادة عن الثلاث في الوضوء يعتبر من الاعتداء في الطهور كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتداء. حتى الرجل لما يغسلها الإنسان لا ينبغي أن يزيد على ثلاث، يعني ينقي، لأن القصد في 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 الرجلين لما كانت غالبا هي التي تمس الأرض فإن الإنسان قد يبالغ في إنقائها في إزالة الوسخ والضرن عليها حتى ينقيهما، يعني ذكر حد الإنقاء الذي هو التنظيف، لكن هذا لا يعني أنه يزيد على الثلاث لأنه قد يفهم منه هذا، وبعض الناس قد يخطأ في مثل هذا أنه لما يغسل أعضاء الوضوء يغسلها ثلاثة، لما يصل إلى الرجل يترك الحنفية تسيل يعني، وربما قد يأخذ من الماء أكثر مما أخذ لباقي الأعضاء، ولهذا يتعين التقيد بالثلاث أو حتى دونها يعني مرتين أو مرة واحدة. نعم نعم. كيف؟ إذا بقي الوسخ في الرجلين لما ينتهي يغسل رجله ثانية أو يغسلهما قبل الوضوء فلا يزيد عليهما، لأن الزيادة على الثلاث تعتبر اعتداء في الطهور. إذا بقي لما ينتهي الوضوء يغسلهما أو يغسلهما قبل أن يبدأ الوضوء فيزيل عنهما. مثلا الإنسان لما يكون عنده لابس مثلا حذاء وتكون هناك رائحة كريهة تنبعث من رجليه ويعرف أن غسل الرجلين بهذا العدد لا يفي بالغرض، لا يزيل عنه الرائحة، فيجعل يعني بعد الوضوء أو قبل الوضوء يغسل رجليه بالصابون أو شيء مما هذا حتى يزيل عنهما الرائحة. هذا هو المطلوب. لكن الزيادة على الثلاث هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم اعتداء في الطهور وقد مر بنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز قال حدثني عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام بن معدي كرب الكندي قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمضمض واستنشق ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما.
ثم بعد أن ذكر المصنف رحمه الله أحاديث عبد الله بن زيد انتقل إلى ذكر أحاديث الصحابي الجليل المقدام بن معدي يكرب الكندي رضي الله عنه، وقد أخرج له البخاري وأهل السنن الأربعة. يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، يعني بماء يتوضأ به، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وهذا ظاهر، وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا. ذراعيه يعني المقصود اليدين إلى المرافق، وغسل اليدين إلى المرافق كما بين الصيغة أنه لابد أن يدخل فيها غسل الكف لا كما يفعل البعض، يعني يبدأ غسل اليدين من الساعد إلى المرفقين ظنا منه أنه قد غسلهما في بداية الوضوء. هذا لا يدخل في الوضوء غسل اليدين قبل يعني إدخالهما إلى الإناء. فلما يأتي إلى غسل اليدين إلى المرفقين فلا بد أن يغسل اليد كاملة من أطراف الأنامل إلى المرفق، وإلى المرفق يعني مع المرفق، يعني حتى الغاية المرفق يدخل في غسل ماذا؟ في غسل اليد. وجاء في بعض الروايات حتى شرع في العضد وهو التحجيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل هكذا يعني يغسل المرفق ويزيد عليه قليلا. قال: وغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، والمقصود به اليدان إلى المرفقين. قال: ثم تمضمض واستنشق ثلاثا. ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، إذن هنا ذكر في هذا الحديث حديث المقدام بن معدي يكرب الكندي رضي الله عنه أن المضمضة والاستنشاق جعلها بعد ماذا؟ بعد غسل اليدين إلى المرفقين. والمعلوم والمحفوظ من الروايات أن المضمضة والاستنشاق يكونان قبل ماذا؟ قبل غسل الوجه، لأنهما من الوجه. وهذا الحديث استدل به كما قال السيوطي، احتج به من قال أن الترتيب في الوضوء غير واجب، قال: لأنها قد أخر المضمضة والاستنشاق يعني حتى غسل الوجه وغسل يديه إلى المرفقين. ولكن من العلماء من قال أن هذه الرواية هي رواية شاذة، ولهذا لا تعارض الرواية المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على الوجه وعلى غسل اليدين إلى المرافق. فهذا الذي يحفظ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة والتي قرأناها إلى حد الآن دائما فيها ذكر المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه وقبل غسل اليدين إلى المرفقين. لكن هنا ذكر هذا، وبعض العلماء يصحح هذا الحديث ويجعله حجة على أن الترتيب في الوضوء غير واجب. نعم، ثم قال: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. مسح برأسه وأذنيه، فالأذنان تدخلان مع الرأس ظاهرهما وباطنهما. الظاهر هو ما كان وراء الأذن، والباطن ما كان داخل الأذن. وسيذكر المصنف بعض الأحاديث في كيفية غسل أو مسح الأذنين، لأن الأذن ممسوحة وليست مغسولة، وذلك بأن يدخل السبابتين، كل سبابة في أذن، وهذه تكون في الباطن، يعني يديرهما في الباطن. وجاء في بعض الرواية أنه يدخل سبابته في الصماخ الذي هو الثقب أو الشق هكذا، ثم يفعل هكذا. والإبهام الذي هو الأصبع الكبير هذا يجعله في ظاهر الأذن، يبدأ من الأسفل ويصعد بهما إلى الأعلى كما يفعل مع حركة السبابة. إذن المسح للأذنين يكون ظاهرا ويكون باطنا، هكذا وردت كيفية مسح الأذن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي لفظه قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال محمود: قال أخبرني حريز.
هذا الحديث هو الطريق الثاني لحديث المقدام بن معدي كريم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه. وهذه الكفية سبق ذكرها في كثير من الأحاديث، وهذا دليل على أن المسح يبدأ من مقدم الرأس ولا يبدأ من القفا، لا يبدأ من الخلف، وإنما يبدأ من مقدم الرأس. قال: فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه، والمقدم هو الجبهة الأمامية كما هو معروف. فأمرهما يعني مرر كفيه أو يديه حتى بلغ القفا، والقفا هو مؤخر العنق حيث ينتهي شعر الرأس، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، أي أرجعهما إلى البداية. ثم قال: قال محمود قال أخبرني حريز. لماذا قال أبو داود هذا؟ لأنه قال في السند: حدثنا محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطائي، ثم قال لفظه، كلمة لفظه بمعنى أن هذا اللفظ هو للشيخ الثاني لأبي داود وهو يعقوب ابن كعب الأنطاكي. وقال حدثنا، يعني قال محمود بن خالد ويعقوب بن كعب الأنطاكي، واللفظ للشيخ الثاني. قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان. الوليد بن مسلم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، لكن قال العلماء أنه يدلس ويسوي، يعني عنده تدليس وعنده تدليس تسوية. والتدليس بعض العلماء يقول أنه أخو الكذب، ولكن في الحقيقة هو ليس تجريح مطلقا، يعني يقال على أنه تجريح على الإطلاق، فقد كان كبار العلماء ورواة الحديث يدلسون، لأن أحيانا يكون التدليس من أجل الاختصار، وأحيانا يكون التدليس من أجل التردد في الرواية، وأحيانا يكون لأجل إخفاء العيب، عيب الراوي. وهذا الذي ذمه العلماء، الذي كانوا يقولون فيه: من دل من التدليس أخو الكذب، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، كما ذكروا عن شعبة. والتدليس كما قال العلماء هو أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمحه منه بصيغة توهم السمع أو غيره، كأن يقول عن أو يقول قال، يعني لما يقول عن فلان هذه يوهم أنه سمع منه، ولكن يمكن أن لا يكون قد سمع منه، فهذه لفظة توهم السمع. لكن هنا أبو داود قال: قال محمود قال أخبرني حريز، لأن الوليد بن مسلم وهو معروف بالتدليس، هو وبقية ابن الوليد كانوا يقولون أحاديث بقية ليست نقية، ف
فكن منها على تقية، لأنه يكثر عندهم التدليس، هو الوليد بن مسلم. فأبو داود ذكر رواية فقال حدثنا الوليد بن مسلم عن حريز وهو يدلس، وروى عن حريز بالعنعنة، فهذا فيه ماذا؟ فيه شبهة التدليس، لأنه يعرف بالتدليس. لكن لما قال أبو داود قال محمود وهو الراوي الأول شيخ أبي داود قال أخبرني حريز، يعني فيه تصريح بالسماع، وهو ينفي احتمال التدليس، ينفي احتمال التدليس. فهذا معنى قول أبي داود قال محمود قال أخبرني حريز. في رواية عن شيخه ذكر أن الوليد بن مسلم الذي معروف عنه التدليس، وقد جاء في رواية عنه أنه روى بالعنعنة، لكن هنا في رواية محمود ذكر أنه قال أخبرني، وأخبر أخبرني يعني تنفي وقوع التدليس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، زاد هشام وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه.
ثم ذكر أبو داود هذا الحديث، ثم قال حدثنا محمود بن خالد وهشام بن خالد المعنى. أحيانا أبو داود يذكر اللفظ كما قال في الأول هذا لفظه، لفظه أرجعه إلى الراوي الثاني الشيخ الثاني، وأحيانا يذكر الحديث لكن لا يتثبت من ألفاظه فيرويه بالمعنى، وهذا جائز كما يقول العلماء، لكن الأفضل أن الإنسان ينبغي أن يقف على الألفاظ كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعض العلماء لا يرون رواية الحديث بالمعنى كما جاء عن مالك رحمه الله، ولكن الصحيح من قول العلماء والمحدثين أنه تجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان الراوي للحديث بالمعنى عالما بإطلاقات الألفاظ والمعاني، بحيث يعرف ما ينقل وكيف ينقل، فلا بأس بذلك. وهذا أيضا يدلك على شيء مهم، أن علماء الحديث عندهم أمانة علمية راقية جدا. أحيانا إذا لم يتثبت من ذكر الألفاظ كما هي عن الراوي فقد يشك في بعضها يرويه عنه بالمعنى. فانظر إلى أبي داود هنا يقول حدثنا محمود بن خالد وهشام وهشام بن خالد المعنى، يعني بالمعنى لم يتثبت من ألفاظه. قال حدثنا الوليد بهذا الإسناد، يعني بالإسناد الذي تقدم، قال ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما، كيفية مسح الأذنين. زاد هشام وهو الشيخ الثاني أبي داود وأدخل أصابعه في صماخ أذنيه. الصماخ هو الشق أو الثقب، ويقصد بأدخل أصابعه يقصد بذلك السبابة وليس الأصابع كلها، لأنه لا يمكن إدخال أكثر من أصبعين، وإنما يقصد بأصابعه أنه أدخل السبابة أو السبابتين في كل من اليمنى واليسرى، ثم بعد ذلك يديرهما داخل الباطن. فهذه هي طريقة المسح، أنه يدخل السبابة في صماخ الأذنين، والصماخ هو الشق أو الثقب أو الجحر. نعم.
فضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثنا أبو الأزهر المغيرة بن فروة ويزيد بن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه.
هذه طريقة أخرى مستقلة عن الطريق السابق، وهذا الحديث في نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي جليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كاتب الوحي، فأيضا نقل لنا صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أن معاوية توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء، يعني لما وصل إلى الرأس يعني بعد أن أنهى غسل اليدين إلى المرفقين غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله لأنه يغرف باليمين، فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه، وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر. ولا شك أنه إما أن يقطر الماء أو كاد يقطر، لأن وضع الغرفة على الرأس، وهذا لا يعني أنه غسل رأسه، هذا لا يعني أنه غسل رأسه، وإنما مسح رأسه بأنه جعل غرفة تلقاها من أفرغها من اليمين على شماله ثم رمى بها على رأسه، ثم بعد ذلك مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه، وكأنه فيه مبالغة في المسح. ولكن كما جاء في بعض الروايات التي سيذكرها المصنف، لكن دون تحريك للشعر كما يفعل البعض، وإنما يكون فقط على الرأس هكذا بليل ورفق، فيثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع يده في الماء ويكون فيها بلل ويمسح، وأحيانا قد يأخذ الغرفة من الماء ويرميها على رأسه ثم بعد ذلك يمسح. إذا رمى على رأسه قد تقطر أو تكاد تقطر إذا لم يكن الشعر كثيفا، فلا شك أن الماء يقطر، وإذا كان الشعر كثيرا وكثيفا ربما يمتصه فلا يقطر من رأسه شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد في هذا الإسناد قال: فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد.
وهذه طريقة أخرى صحيحة أيضا، يقول في هذا الإسناد أو بهذا الإسناد: توضأ ثلاثا ثلاثا. توضأ ثلاثا ثلاثا فيه إثبات التثليث في غسل أعضاء الوضوء، وهذا قلنا هو السنة وهو الأكمل، ولأن من روى التثليث هم أكثر عدد أوثق وأثبت وأكثر، وهو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يطلق العلماء عليه بلفظ الإسباغ، فيقولون أن كل من أسبغ وضوءه هو الذي يتمه ويكمله، والإتمام والإكمال كما يكون في استيعاب العضب بالماء بحيث لا يترك منه شيئا، يكون أيضا بتوفية العدد بأن يبلغ الثلاث أن يصل إلى التثليث ولا يزيد عليها، لأن الزيادة على الثلاث اعتداء. قال: وغسل رجليه بغير عدد. غسل رجليه بغير عدد هذا فيه إشكال، لأن هذه الرواية بغير عدد إما أن تكون مقيدة في حدود ما ورد، يعني بغير عدد أنها لا تجاوز ثلاث، وإما أن يقال أن هذه الرواية شاذة، لأن الشاذة هي المخالفة للمحفوظ، والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل رجلين أنه غسلهما ثلاث ولم يزد عن الثلاث، فلهذا قوله هنا بغير عدد إما أن يقول أن قول بغير عدد إما أن تكون مقيدة في حدود ما ورد وهو الثلاث ولا يزيد عليها، وإما أن نقول بغير عدد يعني تزيد على الثلاث أربعة أو خمسة، ولكن الزيادة على الثلاث رواية شاذة فلا يؤخذ بها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتينا فحدثتنا أنه قال: أسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت فيه: فغسل كفيه ثلاثا ووضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. قال أبو داود: وهذا معنى حديث مسدد.
نعم. ثم ذكر حديث آخر ورواية أخرى عن صحابية جليلة، هي من صغار الصحابيات المعروفة، الربيع بنت معوذ بن عفراء، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، يعني يأتي إلى بيتها، فحدثنا أنه قال: أسكبي لي وضوءا، بمعنى صبي وأفرغي لي، وضوءا يعني الماء الذي يتوضأ به، وهو أن يفرغ من الإناء الكبير في الإناء الصغير، أسكب لي وضوءا. قالت فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت وضوء النبي يعني من أوله إلى آخره. قالت فيه، وهذا الآن ذكر بالاختصار، قالت فغسل كفيه ثلاثا يعني قبل أن يبدأ، ووضأ وجهه ثلاثا، ومضمض واستنشق يعني مع الوجه تمضمض واستنشق. فالواو هنا لا تدل على الترتيب، لأنه لما قالت وضأ وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق، لكن هنا قالت مرة، يعني المضمضة جعلها مرة والاستنشاق مرة، لكن غسل الوجه جعله ثلاثا. وهذا أيضا يصح يجوز، لأنه قلنا أنه يمكن في أعضاء الوضوء أن تجمع بين التثنية وبين التثليث وبين المرة الواحدة. قالت ووضأ يديه ثلاثا ثلاثا، والمقصود بيديه هنا أي إلى المرفقين، ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما، ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا. هذا الحديث فيه إشكال في الحقيقة، لكن العلماء أجابوا عن الإشكال. قوله هنا ومسح برأسه مرتين، هذا خلاف المحفوظ والمعهود في الأحاديث السابقة أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة، فكيف يقول هنا ومسح رأسه مرتين؟ قال العلماء المقصود بقوله مرتين بمعنى مرتين الإقبال والإدبار، يعني إذا مسح من مقدم الرأس إلى مؤخره هذه ماذا تسمى؟ مرة، وإذا رجع مرة أخرى ثانية. إذن هو قال مرتين ولم يقل مسحتين. قالوا لو قال مسحتين يمكن أن يفهم أن كل مسحة فيها إقبال وإدبار، فيها ذهاب وإياب، لكن هو قال مسح مرتين، فالمسح مرتين يكون بالمسح من مقدم الرأس إلى آخره ثم من مؤخر الرأس إلى مقدمه. قالوا بدليل أنها لم تقل بعد ذلك ومسح برأسه مرتين ويبدأ بمؤخر رأسه، قالت يبدأ بمؤخر رأسه فلم تذكر الواو، وعلى هذا فلا إشكال، فيحمل قولها هنا ومسح برأسه مرتين أنه مسح مرة واحدة، لأنها قولها مرتين تقصد المرة الأولى الذهاب والمرة الثانية هي الإياب. هذا قاله بعض العلماء، وبعضهم قال أنه يجوز أن يمسح الإنسان مرتين أو حتى أن يمسح ثلاثا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، ومر بنا في حديث عثمان أنه مسح مرتين ومسح ثلاثا، وعليه هنا فلا إشكال، حتى ولو اعتبرنا أن المسح كان مرتين ذهابا وإيابا ثم ذهابا وإيابا. لكن يأتي إشكال آخر في الحديث، قال يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما، هذا قال العلماء لبيان الجواز، يعني هذا ليس له حل هذا الإشكال لأنه أوضح، قال يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، هذا المؤخر ثم بمقدمه، إذن المسح من هنا. بعضهم قال هذا لبيان الجواز، يعني لو فعل الإنسان هذا يكون مسحا للرأس ولا يلغى مسح الرأس عنده، لكن لا شك أن الرواية المحفوظة هو أن يبدأ بالمقدم، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه عمل المسلم في الوضوء عند مسح الرأس. لكن لو فعل مرة بدأ بالمؤخرة ثم هو بعد أن أنهى الوضوء تذكر أنه بدأ بمؤخر الرأس وانتهى إلى المقدم، فنقول أن وضوءك صحيح لأنك مسحت الرأس وصدق عليك مسح الرأس، وقد ثبت في مثل هذا. حتى ذهب أهل الكوفة ومنهم شيخ الإمام الشافعي وكيع بن الجراح إلى القول بجواز البدء من مؤخرة الرأس إلى المقدم كما حكاه الترمذي صاحب السنن. قال أبو داود وهذا معنى حديث مسدد، يعني أبو داود ذكر هنا حديث مسدد بالمعنى، يعني لم يذكره باللفظ، وهذا يدل على أمانة هؤلاء المحدثين الكبار أنهم إذا لم يتثبت من الألفاظ وربما قد يتصرف في بعضها القليل يقول هذا معنى حديث مسدد. ومسدد شيخ أبي داود رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا صفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر قال فيه وتمضمض واستنثر ثلاثا.
هذه إحالة إلى طريق أخرى يحال فيها إلى الطريق المتقدم. يقول هذا: حدثنا إسحاق ابن إسماعيل حدثنا سفيان عن ابن عقيل بهذا الحديث يغير بعض معاني بشر، يقصد بالبشر وبشر المفضل الذي جاء ذكره في الحديث الأول، يعني هذا الذي ذكره قبل قليل. قال: وتمضمض واستنثر ثلاثا، مع أنه في الحديث الأول تمضمض واستنشق مرة ولم يقل ثلاثا، لكن هذه رواية يقول العلماء بأنها شاذة، يعني ليست صحيحة، ولهذا في الحديث حسن لكن دون قوله والمضمض والاستنشاق والاستنثار ثلاثا، فهي رواية شاذة. لكن عندنا في رواية أخرى ثبوت المضمضة والاستنشاق ثلاثا كما هو في كثير من الأحاديث.
أحسن الله إليكم. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد الهمداني قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته.
ثم ذكر حديث من طريق آخر وهو حديث حسن، حديث الربيع بنت معوذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر. قرن الشعر المقصود به من مقدم الرأس، هذا بيان لكيفية ماذا؟ كيفية مسح الرأس. وهذا الحديث أو الطرق التي ذكرها المصنف هي مختصرة لأنه لم يذكر باقي الأعضاء، وإنما هنا ذكر كيفية مسح الرأس. قال: فبدأ كل فمسح الرأس كله. إذن هذا فيه دليل على أن الرأس يمسح كله، أن الرأس يمسح كله من قرن الشعر. قرن الشعر هو مقدم الرأس. كل ناحية لمنصب الشعر، يعني منصب الشعر يعني هي الجهات التي يسترسل في المكان الذي ينزل معه، يعني لما يبدأ من مقدمة الرأس يذهب إلى جميع الأمكنة التي يوجد فيها الشعر، ليس في الوسط فقط، في الوسط وعلى جنبيه حتى ينتهي بهما ينزل معه الشعر، يعني إلى الأسفل، يعني مأخوذ من قال هنا لمنصب الشعر، يعني مأخوذ من الانصباب وهو الانحدار، انحدار الماء أي انصباب الماء. فبينت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها كيفية مسح الرأس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من مقدم رأسه ويسترسل مع الشعر إلى نهايته، إلى منصب الشعر، يعني إلى الأسفل إلى نهايته. وذكرت شيئا لم يأتي ذكره في الرواية المتقدمة، قالت: لا يحرك الشعر عن هيئته، وهذا دليل على أن الرأس إنما الفرض فيه هو المسح وليس الغسل الذي غالبا يصح به الدلك وربما إثارة العضو، وإنما يكتفي فقط بالمسح ويترك الشعر على هيئته، وليس من الواجب أن يدخل الماء إلى أصول الشعر كما يستوعبه في الغسل. الغسل نعم الإنسان يوصل الماء إلى الداخل حتى يصيب أصول الشعر والبشرة التي تكون على الرأس، لكن في المسح في الوضوء وإنما يكون فوق الشعر دون إثارته، يعني يبقى الشعر على هيئته، وخاصة لمن لم يكن له شعر كثيف. أما صاحب الشعر الكثيف أو الكثير هذا عند الرجوع بالمسح قد يثيره وقد لا يرجع على هيئته. نعم تفضل هذا الحديث وننتهي.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن قال المصنف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة.
ثم ذكر المصنف هذا الحديث حديث الربيع بنت معوذ أنها أخبرته قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح رأسه. الرواية هذه كلها في بيان مسح الرأس. قالت ومسح ما أقبل منه وما أدبر، دليل على أن المسح يكون إقبالا وإدبارا، يبدأ من المقدم إلى المؤخر ثم يرجع من المؤخر إلى المقدم. قالت وصدغيه، المراد بالصدغين هنا ما بين العين والأذن، ما بين العين والأذن، وهو هذا يسمى الصدغ، والشعر المتدلي بينهما أيضا يسمونه الصدغ، يسمونه الصدغ. فهذا قد يكون فيه شيء من الإشكال، لأن هذا غالبا ما يدخل في الوجه ومحله أو فرضه الغسل وليس المسح، ولكن ربما للحرص على استيعاب مسح جميع الرأس فإنه قد يصل إلى الصدغين. قالت وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، وهذا هو فرض مسح الرأس أن يكون مرة واحدة كما أثبتته غالب الروايات. في الحقيقة حرصنا على أن نكمل أحاديث الوضوء لأن هذا الباب من أطول الأبواب وأحاديثه متشابهة، لكن لم يبقى في الحقيقة إلا بضعة أحاديث قد لا تزيد عن 6 أحاديث. هذه نرجئها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تعالى وقوته. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.